بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا مبارك فيه وفي علمه، وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عروة بن مدرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تمثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عروة بن المدرس بضم الميم وتجديد الراء وكسرها وبالضاد المعجمة والسين المهملة، كوفي شهد حجة الوداع. وصدر حديثه أنه قال:
هو مقل في الحديث.
وصدر حديثه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني جمعا، فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، فأكلت مطيتي وأتعبت نفسي وفي لوم فرسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ ثم ذكر الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا، يعني صلاة الفجر هذه، يعني بالمزدلفة، ووقف معنا، يعني بمزدلفة، حتى ندفع، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تمثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال رحمه الله:
نعم، هو حديث صحيح مشهور. نعم.
قال رحمه الله: فيه دلالة على أنه لا يتم الحج إلا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة، والوقوف بها حتى يدفع الإمام، وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار.
المقصود في نهار يوم عرفة، أو في الليلة التي صبيحتها يوم النحر، ساعة من ليلة أو نهار، وبعد الزوال، حتى إنهم يقولوا لو وقف قبل الزوال في يوم عرفة أجزأه ذلك لقوله من ليلة أو نهار، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف بعد الزوال.
قال: ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان بعد الزوال أو في ليلة الأضحى، وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى تمثه، وهو قضاء المناسك، وقيل إذهاب الشعر، ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه.
المقصود قضى تفثه يشمل يعني إزالة ما كان من تفث للتحلل من مناسك الحج، فإن التفث غالبا يكون في الرجل، قال: رجل تفث، امرأة تفثة.
قال: أما الوقوف بعرفة فهو مجمع عليه، وأما بمزدلفة فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن فاته وقوفه بالمزدلفة وصلاته الفجر بها، ويلزم
عدد من أهل العلم يرون أنه إن لم يصلي، إن لم يقف بمزدلفة بعينه ما يدرك صلاة الفجر فيها، ففاته الحج، وهو قول المرجوح. والصحيح أنه لو لم يدرك من عرفة مثلا إلا ساعة قبل الفجر ثم مضى إلى منى مباشرة ولم يقف مزدلفة، أن حجه صحيح، لا سيما فيما إذا كان في ضيق ولا يمكنه أن يبيت مزدلفة الكذا، فإنه بات في النهار لا يسعه، وليس ذلك أيضا من الوقوف بها، مثل هذا يجزه. حتى الذين يمرون بها الآن مرورا وما يقفون يجزئهم حجهم وهم عصاة، لذلك لم يرجعوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. الجمهور يجبون عليهم دما في مثل هذا.
قال: دم، وذهب ابن عباس وجماعة من السلف إلى أنه ركن كعرفة. وهذا المفهوم دليل له يؤيده رواية النسائي: ومن لم يدرك جمعا فلا حج له.
هذا مو صحيح.
وقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
ايش عندكم في النسخة الأخرى؟ اشكال عنه. نعم تفضل.
قال: وفعله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. وأجاب الجمهور بأن المراد من حديث عروة: من فعل جميع ما ذكر فقد تم حجه، وأتى بالكامل من الحج. ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي أنه أتاه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات ناس من أهل نجد، فقالوا: كيف الحج؟ فقال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وفي رواية لأبي داود: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وفي رواية الدارقطني: الحج عرفة. فقالوا: هذا صريح في المراد. وأجابوا عن زيادة: ومن لم يدرك جمعا فلا حج له، لاحتمالها التأويل، أي فلا حج كامل الفضيلة.
منكر سيأتي.
وبأنها رواية انكرها أبو جعفر العقيلي، وألف في إنكارها جزءا، وعلى الآية أنها لا تدل إلا على الأمر بالذكر عند المشعر الحرام، ولا تدل على أنه ركن، بأنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا، وبأنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب المستكمل للفضيلة. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثمير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري.
سبير يقولون جبل من جهة مزدلفة الشمال، كان المشركون لا يفيضون حتى تطلع الشمس منه، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على وجوب مخالفات المشركين، فإن مخالفاتهم فيه إغاظة لهم وإغاظة الكافرين وأهل الباطل، أمر مقصود. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فإغاظة الكفار عمل صالح. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون، أي من مزدلفة، حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق، بفتح الهمزة، فعل أمر من الإشراق، أي ادخل في الشروق. ثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة، ومثنات تحتية، فراء جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى، وهو أعظم جبال مكة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وفي رواية زيادة: كيما نغير، أخرجها الإسماعيلي بن ماجه،
وهي ثابتة. أشرك ثبير كيما نغير، يعني أشرك حتى نمضي.
وهو من الإغارة الإسراع في علم الفرس، وفيه أنه يشرع الدفع وهي الإفاضة قبل شروق الشمس، وتقدم حديث جابر حتى أسفر جدا.
هذا من مزدلفة، يعني الدفع ثلاثة في الحج، يعني دفع من عرفة إلى مزدلفة والمبيت بها، دفع من مزدلفة إلى منى، ودفع من يعني منى إلى مكة للإفاضة. الدفع يعني توصل إلى الصعود، يعتبر من الدفع من النزول.
قال: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. قال رحمه الله: عن ابن عباس وأسامة بن زيد قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري.
أي حتى بدأ، ليس حتى انتهى، حتى بدأ في رمي جمرة العقبة، ثم بدأ عند أن يبدأ في التكبير ثم يستمر على التكبير.
قال: فيه دليل على مشروعية الاستمرار في التلبية إلى يوم النحر حتى يرمي الجمرة، وهل يقطعه عند الرمي بأول حصاة أو مع فراغه منها؟ ذهب الجمهور إلى الأول وأحمد إلى الثاني، ودل لهما رواه النسائي فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فلما رجع قطع التلبية. وما رواه أيضا ابن خزيمة وقال حديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أنه قال: أخذت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وهو يبين المراد من قوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها، وللعلماء خلاف متى يقطع التلبية، وهذه الأحاديث قد بينت وقد بينت وقت تركه صلى الله عليه وسلم لها.
والقول حتى يقطع آخر مع آخر الصحيح ينظر هذا له، فلم يزل رمى الجمرة ويكبر مع كل حصاة، فهذا هو الحكم في المسألة، أنه عند أن يشرع في رمي الجمرة يبدأ في التكبير ويكون قد قطع التلبية عند أول حصاة.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه.
من تيسر له ذلك أمر طيب، ومن لم يتيسر له فإن هذا كان لما لم يكن تكن الجمرة متسنية أن يرميها الإنسان من أي جهة، أنا ذاك كان يحدها جبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقف، أما الآن فمن أي جهة رماها يسعه، لأنهم صلى يجعلها عبارة عن متسع عن متسع، فمن تيسر له ذلك فعل، وإلا فمن أي جهة كان.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت على يساره عند رمي جمرة العقبة ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. قال: قام الإجماع على أن هذه الكيفية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وهذا قاله ابن مسعود ردا على من يرميها من فوقها، واتفقوا أن سائر الجمار ترمى من فوقها، وخص سورة البقرة بالذكر لأن غالب أعمال الحج مذكورة فيها، أو لأنها اشتملت على أكثر أمور الديانات والمعاملات، وفيه جواز أن يقال سورة البقرة خلافا لمن قال يكره ولا دليل عليه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. تقدم الكلام على وقت رمي جمرة العقبة، والحديث دليل على أن وقت رمي الثلاث الجمار من بعد زوال الشمس، وهو قول جماهير العلماء.
ولا يجزئ قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجزئ ما تأخر في سائر أيامه الثلاثة إلى بعد الزوال مع كثرة أعماله في ذلك اليوم، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يفعله صحبه بعده. الرمي قبل الزوال يعتبر محدثا من أحدث في أمرنا في ثلاث الأيام المعدودة، تعني أيام التشريق، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا يجزئ الرمي، يكون قد ترك واجبا، يكون آثما الذي يرمي قبل الزوال ويتعمد ذلك ولا يعيد، فإن تعمد ذلك وأعاد أيضا تعمده للرمي قبل ما يجوز له، وإن لم يعيد فلم يجزئه البتة. إلى هنا.
Thank you.